واللعن الدائم اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل السادس والأخير من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس سره على وجوب الترجيح، أو استدل بها عفوا على وجوب الترجيح، هو الدليل المحكي عن سيدنا المجاهد قدس سره في المفاتيح. وحاصل هذا الدليل هو أنه لولا الترجيح للزم الإخلال بنظم الفقه ونظام الاجتهاد، أو للزم الإخلال بنظم الفقه بل بنظم الاجتهاد عفوا ونظام الفقه. ونظرا لكون هذا المحذور مما لا يمكن الالتزام به، فلا بد من القول بوجوب الترجيح. بيان ذلك هو أن الشريعة المقدسة كما تعلمون تشتمل على عمومات ومخصصات، مطلقات ومقيدات، نصوص وظواهر إلى آخره، محكم متشابه ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك. فعندما يتعارض عندنا دليلان، أحد هذين الدليلين افترض عام، الآخر خاص أو مطلق مقيد وإلى آخر ذلك، فهنا عندما يتعارض هذان الدليلان فنحن إما أن نلتزم بوجوب ترجيح الراجح منهما على الآخر، وإما أن لا نلتزم بوجوب الترجيح. فإذا لم نلتزم بوجوب الترجيح فنحن بين خيارين. خيار الأول هو القول بالتوقف، الخيار الثاني هو القول بالتخير. فإن بنينا على القول بالتوقف فيلزم من ذلك الإخلال بنظم الاجتهاد، إذ أن نظم الاجتهاد، نظم الاستنباط، قائم على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، بينما التوقف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تعطيل الاستنباط. فإذا بنينا على أن المختار هو التوقف، فالمترتب على ذلك هو الإخلال بنظم الاجتهاد. ولو بنينا على أن المختار هو التخيير، فاللازم من ذلك هو الإخلال بنظام الفقه، إذ سيتأسس عندنا حينئذ فقه جديد. حينما نستند إلى العام ونجتنب الخاص رغم وجوده بين أيدينا، نستند إلى المطلق ونعرض عن المقيد رغم وجوده بين أيدينا، لازم ذلك تأسيس فقه بل تأسيس دين جديد. فإذا إذا لم نلتزم بوجوب الترجيح نحن بين خيارين، وكل واحد من الخيارين يترتب عليه محذور لا يمكن الالتزام به، إما التوقف ويترتب عليه الإخلال بنظم الاجتهاد، وإما التخير ويترتب عليه الإخلال بنظم الفقه بنظام الفقه، وكلاهما لا يمكن الالتزام بهما، فلا بد من الالتزام بوجوب الترجيح. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الاستدلال من السيد صاحب المفاتيح، وأفاد في مناقشة كلامه أولا وثانيا. أما أولا فلأنه عندما يتعارض عندنا دليلان، أحد الدليلين نص والآخر ظاهر، طبعا ها هنا مطلب يرتبط بما ذكرناه سابقا ويرتبط بما يأتي أيضا من الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مباحث لاحقة، لعله بعد 30 صفحة تقريبا يأتي هذا المطلب، وهو أن المطلق والمقيد العام والخاص وما شاك لهما، هل هما من مصاديق النص والظاهر أم هما عناوين مقابلة للنص والظاهر؟ الذي هذا محل اختلاف، هذا محل اختلاف، يعني مثلا بعض الشراح في المقام قال بأن الشيخ إنما ذكر النص والظاهر من باب التمثيل في مقام الإجابة عن إشكال السيد صاحب عن استدلال السيد صاحب المجاهد، قال إنما الشيخ اقتصر على ذكر النص والظاهر من باب التمثيل، وإلا فالكلام في العام والخاص يتضح من كلامه في النص والظاهر. إذن هو يرى اختلافا بين النص والظاهر بين العام والخاص، هذا أين يرتبط بما سبق؟ يرتبط بما سبق في مسألة الجمع العرفي. فهناك إذا تتذكرون الشيخ قال بأن الدليلين إذا كانا نصا وظاهرا يجمع بينهما جمعا عرفيا، فلو بنينا على هذه المقالة يتضح وجه الافتراق بين ما يقوله الشيخ في مسألة الجمع العرفي وبين ما يقوله الأعلام في مسألة الجمع العرفي، إذ أنهم يعممون كما ذكرنا ذلك في تحرير قاعدة الجمع، يحررون بأن الجمع العرفي يتسع لكل دليلين يجمع العرف بينهما، إذن فلا تختص، لا يختص الجمع العرفي بين النص والظاهر. فبناء على هذا الفهم لكلام الشيخ يتضح وجه الخصوص والعموم بين كلام الشيخ وبين كلام الأعلام. وأما بناء على ما أدعي فهمه من كلام الشيخ، وأنا القاصر في هذا المورد وغيره، فالذي أفهمه من كلام الشيخ أنه في هذا المورد وفيما سيأتي إن شاء الله إن بلغنا الله ذلك، بأن الشيخ يرى أن العام والخاص والمطلق والمقيد إنما هي من مصاديق النص والظاهر، لا أنها عناوين مقابلة له، فهو يرى الخاص مصداقا للنص ويرى العام مصداقا للظاهر، يرى المقيد نصا في التقييد فهو مصداق للنص، بينما يرى المطلق ظاهرا في الإطلاق فهو مصداق للظاهر. هذا المطلب هنا فهم كلام الشيخ هو الذي يحل الفارق بين مدعى الشيخ وبين مدعى الأعلام. فإن فهمنا بهذا الفهم فهو، وإن فهمنا بالفهم الذي يفهمه بعض أساتذتنا حفظه الله تعالى فحينئذ يتضح الافتراق بين كلام الشيخ وبين كلام غيره. وهذا ما قلت لكم إن لي فيه كلاما، إن لي فيه كلاما أقصد هذا الكلام، وفعلا الكلام يحتاج إلى مزيد بسط لعلنا إذا وفقنا نبسطه إن شاء الله. بعد هذا المطلب الشيخ في مقام تسجيل الملاحظة على كلام السيد المجاهد أفاد أولا بأن النص والظاهر بحسب ما ندعي بما يشملان من المصادق لا تعارض بينهما. لماذا؟ يقول لأن حجية الظاهر في ظهوره معلقة على عدم وجود الصارف، يعني على عدم وجود القرينة على الخلاف. حجية الظاهر في ظهوره معلقة على عدم وجود الصارف، والفرض أن الظاهر الذي بين أيدينا هنالك ما يصرفه عن ظهوره، وهو ماذا؟ وهو النص. فمع وجود ما يصرفه عن ظهوره لا تكون حجية لظاهره، وإذا لم تكن حجية لظاهره لا تحقق التعارض بينه وبين النص. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني الذي سجله رضوان الله تعالى عليه هو أننا حتى لو بنينا على أن حجية الظهور ليست معلقة، لو بنينا على ذلك، فإننا نقول بأن المناط في التعارض هو عدم تمكن العرف من الجمع بين الدليلين، والحال أن الدليلين إذا كانا من قبيل النص والظاهر أو من قبيل العام والخاص أو من قبيل المطلق والمقيد لا يرى العرف بينهما تعارضا، بل التعارض بينهما إنما هو تعارض بدوي، والعرف إنما يرى التعارض إذا كان مستقرا. وبالتالي فلا يلزم اللازم الذي أفاده السيد المجاهد، لو لم نقل بوجوب الترجيح للزم ماذا؟ إما إخلال بنظم الاجتهاد أو الإخلال بنظام الفهم. لما؟ لأنه عند التخيير بين النص والظاهر، بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، يلزم تأسيس فقه جديد أو يلزم التوقف، وفي ذلك إخلال بعملية الاستنباط والاجتهاد. يقول هذا لا يلزم لأن ما فرضه متعارض هو ليس مصادق التعارض، ما فرضه متعارضا وهو النص والظاهر والذي يترتب على التخيير بينه وبين الآخر المحذور المذكور هو ليس من المتعارضات أصلا. فالدليل الذي أفاده السيد المجاهد ليس بتام بنظر الشيخ. بهذا تم كلام الشيخ قدس سره الشريف حول القول الأول في المسألة، وهو القول بوجوب الترجيح. القول الثاني من الأقوال التي أشرنا إليها سابقا هو القول بعدم وجوب الترجيح، القول بجواز الترجيح. ومن قال بعدم وجوب الترجيح استند إلى دليلين. دليل الأول هو عدم وجود دليل يدل على وجوب الترجيح بقوة الظن، وهذا الدليل اتضح ما فيه، فإننا من خلال الأدلة التي ذكرناها، إن كانت إجماعان، إن كانت سيرتان، إن كانت أخبارا متواترة، من خلال الأدلة التي سقناها يتضح بأن إنكار وجود الدليل والبناء عليه والتأسيس عليه بأنه والتأسيس عليه بأنه لا يجب الترجيح، هذا في غير محله، فالأدلة متعددة. الدليل الثاني هو ما حكاه العلامة قدس سره الشريف في كتابه النهاية، نهاية الوصول، عن المنكرين لوجوب الترجيح. وهذا الدليل ذكره الرازي في المحصول، إنما تفرد العلامة بالإجابة عنه والرازي لم يذكر الجواب الذي ذكره العلامة، ذكر جوابا آخر. ما أفاده المنكرون هو لو وجب الترجيح في الأدلة وأمارات الأحكام لوجب الترجيح في البينات أيضا، فإذا كانت عندنا بينتان وواحدة من البينتين تتشكل من شاهدين، بينما البينة الأخرى تتشكل من 4 شهود وتعارضتا ولم يمكن تقديم إحداهما على الأخرى، هنا أيضا لابد أن نلتزم ماذا؟ بالتقديم، بتقديم ما له الرجحان، فنقدم شهادة 4 على شهادة 2، والحال أن هذا التالي باطل، لم يقل أحد بتقديم إحدى البينتين لأنها أكثر عددا على البينة الأخرى، إذ المناط في حجية البينة هو تحقق البينة المعتبرة شرعا، أما زيادة العدد عليها فلا قيمة له عند الشارع. فلو التزمنا بوجوب الترجيح في أدلة الأحكام لوجب أن نلتزم بوجوب الترجيح في البينات، والحال أن التالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله في البطلان. وأجاب العلامة أعلى الله مقامه الشريف عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول، من قال ببطلان التالي؟ بل لنا أن نلتزم بصحة التالي كما نلتزم به ولا محذور. لو كانت عندنا بينتان تعارضتا وكانت إحدى البينتين أكثر عددا من البينة الأخرى وتوفرت في تلك البينة الشرائط المعتبرة في حجية البينة، لا شك أنها ستكون أقرب إلى الواقع من تلك فتقدم عليها. ولك أن تقول بعبارة مختصرة في مقام الاستدلال، هذا وإن كان لم يذكره العلامة ولكن في مقام بيان كلامه، في مقام الاستدلال عندما يناقش في دليلية دليل ببطلان التالي، لابد أن يكون بطلان التالي قد بلغ حدا من البداهة والتسليم، بحيث يضطر الخصم لتسليمه به أن يسلم ماذا؟ ببطلان المقدم. والحال أن ما نحن فيه ليس كذلك، فإن بطلان التالي ليس بديهيا، ليس إجماعيا، بل نحن قائلون بتقديم هذه على هذا، ولا إشكال في ذلك. وثانيا، لا ملازمتها هنا بين بطلان التالي وبين بطلان المقدم. لماذا؟ لأن من التزم ببطلان التالي إنما التزم به لأن مذهب أكثر الصحابة على ماذا؟ على عدم التقديم، فالتزم بذلك. وهذا لا يوجب أن نلتزم ببطلان المقدم، بل لنا أن نلتزم بخلافه. لماذا؟ لعين النكتة، بل لنكتة أعمق منها، وهي ماذا؟ وهي قيام الإجماع كما ذكرناه سابقا، قيام الإجماع على ماذا؟ على الأخذ بالمرجح. فإن كان في التالي مذهب لأكثر الصحابة، فإن في المقدم ماذا؟ إجماع على لزوم الأخذ بالمرجح. فإذا كانت المسألة مرتبطة بالإجماعات، لا يلزم من بطلان أحد الأمرين بطلان الآخر، إذ لكل مسألة إجماعها الخاص بها. فها هنا لو التزمنا بالبطلان، لا يجرنا ذلك إلى الالتزام بالبطلان هناك، ما دام المدار على اعتبار، ما دام المدار على الإجماع، والإجماع قام على وجوب الآخر. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد فهم ها هنا من كلام العلامة مطلبا، ومن هذا المطلب فرع الإشكال عليه، وربما لا يتفق الفهم القاصر مع فهم شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه. فإن الشيخ الأعظم فهم من كلام العلامة أنه يرى بأن الترجيح هو مقتضى القواعد، مقتضى القواعد، وبالتالي فالتزامنا بالترجيح في الأدلة والأمارات في الأحكام التزام بمقتضى القاعدة. وأما في البينات فإننا قد رفعنا اليد عن مقتضى القاعدة لكون ذلك مذهب أكثر الصحابة، لكون ما يشبه الإجماع قد قام على عدم الترجيح في البينات. والحال أن كلام العلامة لا يفيد أكثر مما قررته في عرض إجابته عن الاستدلال، يعني أننا ها هنا قد التزمنا بعدم الترجيح لكونه مذهب أكثر الصحابة، وهناك التزمنا بالترجيح لا لأنه مقتضى القواعد، وإنما للإجماع، إجماع في مقابل شبه إجماع. فعلى فرض ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه، سلل إشكالا على العلامة قدس سره، وهو أنه لو التزمنا بمقتضى القواعد فإن مقتضى القواعد لا يقتضي الترجيح، بحيث تقول لولا قيام شبه الإجماع لالتزمنا بالترجيح في البينات أيضا، بل لابد من التفصيل الذي ذكرناه سابقا بين مسلك الطريقية ومسلك السببية. فإن كنا قائلين بمسلك السببية لابد أن نلتزم بالتخيير، وإن كنا قائلين بمسلك الطريقية فلابد أن نلتزم بماذا؟ بالتوقف. أما القول بأن الترجيح هو مقتضى القواعد هذا ليس بصحيح. وبهذا المقدار أغلق الشيخ ملف البحث حول القول الثاني، فتحصل أنه لا دليل على عدم وجوب الترجيح. القول الثالث الذي أشرنا إليه أيضا في مطلع الباحث هو استحباب الترجيح بحسب ما فهمه شيخنا الأعظم قدس سره من عبارة السيد الصدر قدس سره شارح الوافية، فإنه قد قال على الله مقامه: إن الجواب عن الكل، يعني عن الإشكالات المذكورة، هناك إشكالات مذكورة بالنسبة إلى أخبار الترجيح، فهو قال إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل. إذن سيد الصدر يلتزم بأن مقتضى الأصل أمران: الأمر الأول التوقف في الفتوى، فلا يسند مضمون أحد الدليلين إلى الشارع، والأمر الثاني التخيير في العمل باعتبار أنه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فالعقل حاكم بماذا؟ بالتخيير. فإذا مقتضى الأصل بنظر السيد الصدر أمران ليس أمرا واحدا، تفصيل بين الفتوى وبين العمل. فبالنسبة للفتوى الأصل هو التوقف، بالنسبة للعمل الأصل هو التخيير. متى يلتزم بهذا الأصل؟ إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، ولو علم طرح الآخر انتهى التعارض بينهما، وأن الترجيح هو الفضل والأولى. فمن تعبيره هذا استفاد الشيخ قدس سره أنه يرى استحباب الترجيح. والحال أننا يمكن أن نفهم فهما آخر من هذه العبارة، وهو أن السيد الصدر قدس سره يرى بأن الأصل هو ما ذكرناه عنه بالنسبة للفتوى بالنسبة للعمال، ما لم يقم دليل من الخارج على مطابقة أحدهما للواقع، وما لم يقم دليل على أن الترجيح هو الأولى. فمتى ما قام دليل على أن الترجيح هو الأولى ماذا؟ رفعنا اليد عن مقتضى الأصل، فتكون الأولوية ها هنا في كلامه أولوية تعيينية لا أنها أولوية استحبابية. شوفوا عبارة، للأسف أن هذا الكتاب ما طبع كاملا بحيث نقف على تمام مطلبه: إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع وأن الترجيح، يعني إن لم يحصل من دليل آخر العلم، وإن لم يحصل ماذا؟ أن الترجيح هو الفضل والأولى. فإذا حصل لزم الأخذ بمقتضى الدليل، وإذا لزم الأخذ بمقتضى الدليل فحينئذ ترفع اليد عن مقتضى الأصل. لكن هذا الفهم كما عرضت بخدمتكم أولا يحول دون الإذعان به أن الكتاب ليس بين أيدينا. اثنين، يحول دون الإذعان به ما أشار إليه الشيخ قبل أن يسرد العبارة في مقام تقرير كلام السيد قدس سره من أن السيد له إشكالات على أخبار الترجيح، فللتخلص من هذه الإشكالات والتفصي عنها التزم ماذا؟ بالاستحباب. فإذا كان الأمر كما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه فما فهمه الشيخ من كلامه مستحكمون. على أي حال، إذن القول الثالث هو قول بالاستحباب. هذا القول سجل عليه شيخنا الأعظم قدس سره ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن المستفادة من أدلة المرجحات هو وجوب الترجيح لا استحباب الترجيح، إذ أن في أدلة المرجحات سيما مع ملاحظة التعليلات المذكورة فيها ما يمنع من استفادة محض الاستحباب فقط. مثلا من المرجحات موافقة العامة ومخالفة العامة، فإذا جاءنا خبران أحد الخبرين موافق والآخر مخالف أخذ بالمخالف وطرح الموافق. عندما نرجع إلى التعليلات المذكورة في النصوص ماذا تقول؟ فإن الرشد في خلافها، معنى ذلك أن المخالف مطابق للواقع هو الرشد، بينما الموافق مخالف للواقع مخالف للرشد. وهل يعقل التخيير استحبابا بين الموافق للواقع وبين المخالف للواقع؟ هذا لا يحتمله أحد. أو ذكر في بعض التعليلات بأن الترجيح لما خالف العامة من جهة أن العامة كما يأتينا في الروايات من جهة أن العامة كانوا يأخذون بما خالف قول أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا جاءنا دليلان أحدهما مخالف وموافق إذن المخالف موافق لقول أمير المؤمنين والموافق للعامة مخالف لقول أمير المؤمنين. خب، ولا شك أن المخالف لقول أمير المؤمنين لا يستحب التخير بينه وبين الموافق لقوله. فأولا ملاحظة عبارات الرواية روايات الترجيح لا تساعد على استظهار الاستحباب سيما بملاحظة التعليلات. ثم ملاحظة ثانية، لو أننا بنينا على أن تلك العبارات ظاهرة في ماذا؟ في الاستحباب، هنالك عبارة في المرجحات هذه لا مجال للحمل على الاستحباب بل لا بد من حملها على الوجوب. وحينئذ يلزم الإخلال في السياق. فسياق واحد بعضه يراد به الاستحباب، بعضه يراد به الوجوب. ما هي هذه العبارة؟ ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه. خب، لا أحد يشك بأن ما خالف الكتاب ماذا؟ يجب طرحه، لا أنه يخير بينه وبين ما وافقه. فهذه العبارة لا شك في ظهورها في الوجوب، فلو حملنا تلك على الاستحباب لاختل السياق. ولكنه قدس سره في منتهى هذا هذه الملاحظة، دعا إلى التأمل. ووجه التأمل واضح، وهو أن السياق يمكن أن يفصل فيه، يمكن أن يفكر فيما لو قام الدليل على التفكير. السياق ليس حجة قاطعة، بل السياق إنما يتمسك به ما لم يعارض بدليل يدل على عدم اعتداد الشارع به في ذلك الموعد. فإذا قام عندنا دليل على إرادة الوجوب من فقرة وعلى عدم استظهار الوجوب من فقرة أخرى، فهو صار معلوما. إلا أن الملاحظة الأولى باقية على ما هي عليه، وهي أن المتناسب بحسب الفهم العرفي من تلك الروايات هو ماذا؟ هو الوجوب للاستحباب. ثم الشيخ قدس سره يعلق على كلام السيد الصاد، يقول: ولو أنه تفصى عن هذا القول لكان، يعني القول بالاستحباب، لكان أهون عليه من التفصي من الإشكالات الواردة على الأخبار لو أنه تفصى عن الإشكالات عن القول بالاستحباب لكان أهون من التفصي عن الإشكالات الواردة على ماذا؟ على أخبار الترجيح. يعني لو هم عالج أخبار الترجيح والإشكالات الواردة عليها لكان خيرا من القول بالاستحباب. خب، لو قيل بأن السيد الصدر قدس سره كان الأمر يدور عنده بين خيارين، بين حمل روايات بل الترجيح على الاستحباب، وبين تقييد إطلاقات التخيير، وبين تقييد إطلاقات التخيير، فهو اختار الثاني، اختار الأول وهو حمل الروايات على الاستحباب، لأن الثاني على خلاف الأصل، تقييد الإطلاقات على خلاف الأصل. لو قيل هكذا يمكن أن يجاب عنه بأن التقييد أولى. لماذا التقييد أولى؟ لكون الغالب في المطلقات أنها ماذا؟ مقيدة. فإذا دار الأمر بين تقييدها وبين التصرف في الظاهر بحمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب لكان التقييد ماذا؟ لكان التقييد أولى. وإن لم يكن التقييد أولى فالأولى هو التوقف كما هو مقتضى الأصل على مبنى الشيخ قدس سره. وبهذا انتهى الشيخ قدس سره إلى القول بوجوب الترجيح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى محذور القول بالتوقف. بل نظام الفقه، إشارة إلى محذور القول بالتخير، لأنه إن لم نقل بالوجوب لو التخير لو التوقف، فكل منهما ترتب عليه محذور. من حيث لزوم التخير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. أحسنتم. وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما هذا الجواب الأول لأن العمل به لأصالة عدم الصارف المندفع بوجود النص، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في العرف ومحل النزاع في غير ذلك. وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور، أي القول بعدم وجوب الاجتهاد، وضعف دليله المذكور وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. هذا الدليل الأول ظهر مما ذكرناه ضعفه إذ بينا الأدلة. وأضعف من ذلك الدليل الثاني ما حكي عن النهاية، وطبعا قلنا بأن صاحب النهاية يحكيه عن المنكرين لا أنه يتبنى، من احتجاجه بأنه مفروض من احتجاج المنكرين لا من احتجاجه من احتجاج المنكرين بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات والتالي باطلون لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين فالمقدم باطلون. وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية بمنع بطلان التالي، وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين واحد. سلمنا نقول التالي باطل. الآن في الأول ماذا؟ في الأول بل باطل في الأول غير باطل في الأول الجواب الأول أنه غير باطل، نلتزم بالتقديم لا بطلان في ذلك. جواب الثاني سلمنا، يعني سلمنا بالبطلان، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع. أحسنتم. فما قام عليه الإجماع لا يزاحمه ما قام عليه شبه الإجماع، على أن لكل إجماع معقده ولا يضر به الإجماع الآخر. ومرجع الأخير هذا الذي عرضته بخدمتكم، قلت ما فهمه الشيخ من كلامه، ومرجع الأخير والترجيح هنا مذهب الجميع إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا، قلنا هذا غير ظاهر من عبارة العلامة، ويظهر ما فيه يعني من هذا المستظهر مما ذكرنا سابقا، فإنا لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك، ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها، فإن ما دل على سببيتها لم يأخذ فيها سوى ماذا؟ سوى مثلا عدالة الشاهد أما أن الشاهد أكثر عددا هذا لا دخل له في السببية، وتمانعهما مستند إلى مجرد سببية كل منهما كما هو مفروض، فجعل أحدهما مانعا دون الآخر بسبب وجود كثرة أو أقربية لا يحتمله العام. لا يحتمله العقل لأنه بلا مناط، بلا مناط. يعني العقل يقول لا يحتمله العقل، يعني هو شيء زائد عن حكم العقل، فإن العقل يقول يكفي للتمانع سببية كل منهما للآخر. أما الزيادة على ما له الدخل في السببية فهذا لا يحتمله العقل، بمعنى أن العقل لا يراه دخيلا. ثم إنه قول الثالث يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط، الذي ظهر منه بحسب العبارة هو الأمران معا، لا التخيير أو التوقف، توقف في الفتوى تخيير في العمل. وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، وأن الترجيح هو الفضل والأولى، ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح. وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب، خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم، وأن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه من. طبعا هذا مضمون رواية ليس نص رواية، هم هني جعلوه بين قوسين، والحال أنه مضمون رواية خلاف ذاك أن الرشد في خلافهم. وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، أيضا هذا لا ظهور له ماذا في الاستحباب، ودع الشاذ النادر، إشارة إلى أن الشاذ ظاهر في أن الشاذ النادر لا مطابقة له للواقع فدعه، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين. هذا هالشكل نص. إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. نص لا يلتفت، فكيف يتناسب ذلك مع الاستحباب؟ هذه الملاحظة الأولى بجزئياتها. الثانية، مع أن سياق تلك المرجحات موافقة في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك في السياق، دلالات السياق، فتأمل بيناه. وكيف كان فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك أهون من هذا الحال، لو هم تفصي من تلك الإشكالات لكان أهون عليه من التفصي. ثم لو سلمنا، يعني هذا كأنه إشكال مقدر هو يجيب عنه، ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، ويدعى بأن التقييد على خلاف الأصل، فيتعين الحمل على ماذا؟ على الاستحباب. لو سلمنا فإنه لو لم يكن الأول أقوى وهو التقييد، لماذا؟ للغلبة كما ذكرنا، وجب التوقف، فيجب العمل بالترجيح لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه. هذا أنا نسيت أذكره، ولكن هو متضح مما سبق بأننا إذا التزمنا بالتوقف فإن الأصل الذي ننتهي إليه هو القول بوجوب الترجيح، لأن المسألة مسألة أصولية فيدور الأمر فيها بين التعيين والتخير، والأصل هو التعيين باعتبار أن الطرف المقابل مشكوك الحجية. أما المقام الثاني فنتأمل إن شاء الله هل نمضي فيه، هو باعتبار أن أكثره روايات وأخبار، أو نتوقف. أرد عليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
الماضي سيدنا قلنا عندنا أسبوع نخلص، الحين عندنا أسبوع.